بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلاً وسهلاً بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسله المباركه التي بداها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصيه القصيره نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمه لفضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع صحيح الإمام البخاري أو مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الصلاة. فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ يقصد بذلك علي رضي الله عنه، وهو زوج فاطمة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله لها ابن عمك هو أيضا هو ابن عم أبيها. قوله قالت فلم يقل عندي، يقل من القيلولة وهي نوم نصف النهار. قول النبي صلى الله عليه وسلم قم أبا تراب، قاله النبي عليه الصلاة والسلام بناء على الحالة التي حصلت له، وهو أن التراب قد أصابه حينما نام في المسجد، وإنما قال هذا للملاطفة وللمؤانسة. الوجه الثاني فيه جواز نوم الرجل في المسجد، وقد كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينام عزاب الشباب في المسجد. الوجه الثالث فيه مشروعية القيلولة، وهي النومة التي في وقت الظهيرة، إما قبل الظهر أو بعده. الوجه الرابع فيه التكنية بغير الولد، فقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم عليا بقوله قم أبا تراب، قم أبا تراب. والوجه الأخير فيه بيان فضيلة علي رضي الله عنه وفضائله، معلومة معروفة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل أن يجلس. الوجه الثاني فيه أن صلاة ركعتين عند دخول المسجد هي تشرع في كل وقت، لأنها من ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله باللبن يعني الطوب الذي تبنى به الجدران، وهو من الطين اليابس. الساج خشب العاج، الساج هو خشب العاج، وهذا من أصرب أنواع الخشب. الوجه الثاني أن في هذا الحديث بيان أن بناء المسجد ينبغي أن يكون باعتدال وبقصد. النبي عليه الصلاة والسلام كان بناء مسجده متواضعا. الوجه الثالث، استحب العلماء حين يشيد الإنسان بيته أن يصنع ذلك بالمسجد حتى لا يستهان بالمساجد، ذكر هذا بعض العلماء، والله تعالى أعلم. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: سجود التلاوة هل له تكبير في أوله والسلام في آخره، وهل يختلف إذا كان داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟
الحمد لله. بالنسبة لسجدة التلاوة من حيث التكبير فيها كلام طويل لأهل العلم، لكن الراجح فيما يظهر والله أعلم أن المصلي إذا مر بآية سجدة التلاوة بآية سجدة التلاوة يكبر في أول السجود ولا يكبر في آخر السجود، لأنه يرجع إلى صلاة كما ينص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. وأما إذا كان خارج الصلاة فالسنة أن يكبر في أول السجدة ويكبر في آخرها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة جماعة في المنزل مع قرب المسجد؟
الحمد لله. بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت لهذا. فالله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: معنوية وحسية، الحسية بالبناء والتشييد، والمعنوية بصلاة الجماعة وبغيرها من الأعمال المشروعة. ولذلك من الخطأ أن يترك الناس وأن يحجر المساجد ليقيموا الجماعة في البيوت. أما إذا كان لأمر طارئ كجماعة تأخرت بسبب وليمة مثلا وفاتتهم صلاة الجماعة في المسجد، فنعم يصلون جماعة في البيت، وذلك لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العباد. وهذا يحصل أحيانا، قد يحصل مناسبة أو وليمة أو شيء فيتأخرون بسبب الطعام مثلا، يصلون في البيت جماعة إذا فاتتهم جماعة المسجد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: لأعمل في شركة خاصة والمدير طلب مني أن أبحث له عن وكيل خدمات أو كفيل للشركة التي أعمل بها، فهل يجوز أن أخذ عمولة من الكفيل الجديد والشركة كذلك؟ يقول كخدمتي لهم أم يجب أن يكون مدير الشركة على علم بأني سأخذ العمولة؟
الحمد لله. السؤال للأخ السائل، هل أنت وكيل خدمات؟ يعني هل أنت سمسار؟ هل عندك مكتب يعني مثلا للجمع بين البائع والمشتري والجمع بين، أو تبحث مثلا إذا كان أنت صاحب مكتب خدمات تقدم خدمة في مثل هذه الحالة، فتأخذ اللي مقرر لك نظاما، بحيث أنك إما أن تأخذ من الوكيل أو تأخذ من الأصيل. أما إذا كنت لا، لست وكيل خدمات وهكذا طلب منك من باب التبرع، ما يجوز لك أن تأخذ لا من هذا ولا من هذا إلا بعد استئذانهما. فإذا طلب منك شخص ابحث لي عن عامل، ابحث لي عن وكيل، ابحث لي عن كذا، هذا ما تأخذ عليه ابتداء، لكن تشترط عليه، تقول نعم أنا سأبحث لكن أريد نسبة معينة، يجوز في مثل هذه الحالة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما حكم أن يقول أجعل مكان مخصص لي لصلاة الجمعة، أجلس في هذا المكان في كل خطبة في كل يوم جمعة؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، ينبغي للمسلم إذا أراد التبكير إلى صلاة الجمعة أن يسابق إلى الصفوف الأولى، يسابق إلى الصف الأول فيجلس فيه، وإلا جلس في الثاني، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في من بكر إلى الجمعة، قال: ودنا من الإمام. لهذا أنت تحرص بارك الله فيك على الصف الأول، وكلما اقتربت ودنوت من الإمام فهو أفضل. وأما أن تخصص مكانا يوم الجمعة مثلا بعيد عن هذا عن الصف الأول، فلا شك بأن هذا مما ورد فيه النهي أن يوطن الإنسان له مكانا في المسجد، وإن كان الحديث منتقد من جهة الإسناد، لكن هذا ما ينبغي أن الإنسان يعين مكان لا يعرف إلا به، لأن هذا قد يعني يفتح عليه باب الرياء، ويدخل الشيطان مداخل شتى، والناس ربما تحدثوا فلان والله ما يجلس إلا عند هنا أو كذا. أما السنة نعم، يجوز لك أن تعين مكانا لصلاة السنة لأنه ثبت في هذا، أما الفريضة فلا، فسابق إلى الصف الأول بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا ميثة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي ميثة.
عندي ثلاث أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، إذا أردت أن أصلي استخارة وقت العذر الشرعي، يعني هل أكتفي بالدعاء أم ماذا أفعل؟
نعم.
السؤال الثاني، بالنسبة للبنت، إذا بلغت البنت في سن 9 وهي طفلة صغيرة، يعني شخصية الطفلة تحب اللعب، هل فهسل أن الملائكة تكتب أعمالها تحاسب على الصلاة وعلى أي إثم أو أي شيء غلط؟ يعني هل هي محاسبة في هالسن إذا بلغت في 9؟
نعم.
السؤال الثالث الأخير، يعني أنا لما يكون في شخص يعني ضرني أو تسبب بأذى، يعني وأنا ضررت منه، يعني أنا ما أقدر أسامح، ما أسوي شيء ولا أتكلم، بس ما أقدر أنسى، يعني أحاول أني أعفو وأصفح بس ما أوصل لهالمرحلة، فهلها معناته أن مثلا قلبي في حقد وغل، أو شو أسوي عشان يعني أوصل لمرحلة العفو؟ ما أقدر يعني أنسى، أحاول بس ما أقدر، بس ما أسوي شيء، ما بس الشعور داخلي فقط.
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير ميثة، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. جيبي فضيلة الشيخ على أسئلة ميثة، تسأل عن صلاة الاستخارة، تقول إذا احتجت وأردت أن أصلي صلاة الاستخارة في وقت العذر الشهري هل أكتفي بالدعاء فقط؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة التي يأتيها العذر الشهري لا يجوز لها أن تصلي لا صلاة الاستخارة ولا غيره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع المرأة الحائضة من الصلاة، من عموم الصلاة، حتى إنها لا تقضي هذه الصلوات فيما لو إذا طهرت، وإنما تقضي الصوم. وأخت الفاضلة، إذا كان عندك رغبة في شيء مثلا استخارة أو شيء، فتدعين دعاء الاستخارة فقط من دون صلاة، تقومين فتستخيرن الله بالدعاء، والدعاء لا يشترط له الطهارة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ، أحسن الله إليكم. أيضا تقول للبنت في التاسعة إذا بلغت، هل أن في هذا السن ستحاسب على جميع أعمالها وأن الملائكة تكتب لها الحسنات والسيئات؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة للإنسان يجري عليه قلم السيئات بعد بلوغه، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا بد من إفهام البنت بأنها الآن مسؤولة عن تصرفاتها وعن أعمالها وعن التكاليف التي كلفت بها، وكونها صغيرة تلعب ولها عقل الطفولة، هذا لا يعني بأنها ما تنبه لهذا، فتترك يعني في تمارس اللهو البريء واللعب الذي اعتادت عليه الصغيرات، مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، وهي قد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت تلعب في بعض اللعب هي وصويحباتها، وكان لها يعني قطن صنعت منه مثل الفرس له أجنحة، فقال ما هذا؟ فقالت هذا خيل. قال لها وهل للخيل أجنحة؟ قالت ألم تعلم بأن خيل سليمان كان لها أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. مقصود أخت الفاضلة بأن البنت إذا بلغت كلفت، جرى عليها قلم السيئات كما أن قلم الحسنات يكتب لها وتنبه لهذا، لكن هذا ما يمنع أنها تمارس الألعاب المناسبة لمرحلتها السنية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سألت عن شخص تقول ظلمني وضرني وسبب لي الأذى، ولا أستطيع أن أسامح هذا الشخص وأعفو عنه، ولا أستطيع أن أنسى ما حصل، أحاول أن أعفو لكن لا أستطيع. هل تقول في هذه الحال أنا عندي حقد وغل، وماذا أفعل حتى تقول أتجاوز هذا الأمر وأعفو عن من ظلمني؟
الحمد لله. بالنسبة لي الإنسان إذا ظلم لا شك بأن الأكمل والأفضل أن يعفو، إلا إذا كان هذا الظلم الذي وقع عليه سبب له أذية مستمرة مثلا، أو ضرر، أو شوه سمعته، فإن له الحق الكامل في أن يدعو على من ظلمه، إن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم من الآخرين وكان هذا الظلم ضرره النفسي والمادي وغيرها باق يعني، فلا يجبر على العفو، لا يجبر على العفو. صحيح العفو رتبة عظيمة، لكن ما يستطيعها كل أحد. هناك بعض المظالم اليسيرة، مثل يعني مظالم في الأموال، مظالم في يعني أمور دنيوية يعني ليس لها قيمة، الإنسان الأفضل أن يعفو ويصفح ويغفر وينسى وينظر إلى عظيم عفو الله، لأنه الإنسان بحاجة إلى عفو الله، فمن عفى عفى الله عنه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه يوم القيامة. أما أن يجبر الإنسان على ذلك لا، أهم شيء أن الإنسان لا يأخذ الدور نفسه بحيث أنه يتجاوز في الدعاء ويتجاوز في أخذ الحق، لا، وإنما يسأل الله عز وجل أن ينصره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل عن خروج الدم، يقول هل يعتبر من مبطلات الوضوء، خاصة يقول إذا كان بعد حلاقة شعر الرأس أو الجسم؟
الحمد لله، بالنسبة للدم إذا خرج من السبيلين ولو نقطة واحدة فإنه ناقض للوضوء. أما إذا كان الدم خرج من بقية الجسد، فإذا كان دما كثيرا فاحشا فالعلماء يقولون نعم ينقض الوضوء، وإذا كان يسيرا قالوا لا ينتقض بذلك الوضوء، فإذا كان يسيرا لا ينتقض الوضوء بهذا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤال أصيب وحبني، إذا كان واحد اللي مثل في الدولة هنا الدولة غالية يعني لا أقل من 3-4 لكن إذا بدأ براب 7-8 هل الأجر هو واحد ولا يفرق؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول له من يبني مسجد في داخل الدولة سيكون يقول تكلفة هذا المسجد أكثر بكثير من أن يبني مسجد خارج الدولة، فيقول هل الأجر يختلف؟
الحمد لله الأجر واحد بالنسبة لبناء المساجد داخل الدولة وخارج الدولة، الأجر واحد، لكن أهم شيء أن الإنسان ربما يتعاظم الأجر حينما يبني الإنسان مسجدا سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة يحتاج إليه الناس. يعني مثلا تجد بعض الأحياء يوجد فيها أكثر من مسجد، ولذلك تجد جماعة المسجد قليلة بسبب تجاور المساجد، وفي بعض الأحياء لا يوجد فيها مساجد، فكونك تسعى إلى أن تبني مسجد في حي لا يوجد فيه مسجد، أو في دولة أو في بلد أو في مدينة خارج الدولة لا يوجد فيها مسجد أو يوجد مساجد قليلة، لا شك بأن هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول عامل يعمل في محل ويقوم بزيادة سعر البضاعة عن السعر الذي حدده صاحب المحل دون علمه ويأخذ الفارق لنفسه كفائدة، ما حكم هذا التصرف؟
الحمد لله، هذا غش وكذب وخيانة، وهذا العامل لا شك بأنه آثم مأزور غير مأجور، وإذا كشفه صاحب العمل فالأفضل إبعاده، لأن هذا غير مؤتمن على عمله، فالواجب عليه أن يتق الله وأن يكتفي بما فرضه له صاحب العمل من أموال، يعني من راتب، ولذلك هذا حرام ولا يجوز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم إذا صليت منفردا وكانت الصلاة صلاة جهرية، هل أجهر بالقراءة أم أصلي سرا؟
الحمد لله، بالنسبة للجهر بالقراءة عندنا صلوات، ثلاث صلوات يجهر فيهما الإنسان بالقراءة، المغرب والعشاء والفجر، وهذه حتى لو قضاها فإنه يجهر بها، ذلك أن القضاء يحكي الأداء. وأما بقية الصلوات التي ينفرد بها الإنسان مثلا فإنه يجهر الجهر الذي يسمع فيه نفسه، يسمع فيه نفسه. طبعا عندنا هناك صلوات الإمام يجهر فيها غير هذه الثلاثة، مثل صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وغيرها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يقول متى هي الأيام البيض وما هي السنن والمستحبات التي نفعلها في هذه الأيام بالنسبة للرجال والنساء؟
الحمد لله، بالنسبة للأيام البيض ليس فيها سنة إلا الصيام، ليس فيها سنة من العبادات إلا الصيام، ما فيها أي عبادة أخرى، ولذلك تصام هذه الأيام البيض الثلاثة فقط كما وصى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول فضل الشيخ ما هي الأيام البيض.
بالنسبة للأيام حقيقة يعني أكثر أهل العلم يقولون هي 13 و14 و15 من كل شهر قمري، قالوا لأن هذه الأيام يبيض فيها القمر ولذلك سميت بالأيام البيض. ومن أهل العلم قال الأيام البيض أو الأيام الثلاثة من كل شهر، لا يلزم أن تكون هذه الأيام، والأمر في هذا واسع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنا خالد، تفضل. نعم تفضل خالد على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
الله يسلمك.
الله
أقول لك أنا عندي مزرعة فيها 7 عمال.
نعم.
والعمال هذا لا طال عمرك ما فيهم واحد يعني حافظ أغذاء مشان يصلي إمام.
نعم.
أنا أصلي على كرسي لكن أحطه له قدامي ويعني وشد على 7 أعضاء على الطاولة، لكن أصلي على كرسي، هل جائز هذا ولا مو جائز؟
أنت تصلي بهم إمام؟
إيه نعم.
وتجلس على الكرسي في الصلاة طول الصلاة؟
أقعد، أنا أقعد على الكرسي لكن أصلي واقف، وبعد ما أسجد أسجد على 7 أعضاء الطاولة قدامي وأسجد عليها على بيدي ووجهي.
واضح إن شاء الله، واضح. زاك الله خير، الله يحفظك يا خليفة، أسمع إن شاء الله الرد. سؤال لخليفة الشيخ، يقول عندي مزرعة بها عمال لكن يقول يعني ولا واحد هؤلاء العمال يقول أن عنده يقول علم في الشريعة ويحفظ القرآن ويستطيع الإمامة، فلا يتقدم منهم أحد للإمامة، يقول أنا أصلي على كرسي لكن عندما آتي إلى السجود يقول أضع الطاولة أمامي، أنا يقول أصلي على كرسي وفي وقت السجود أسجد على هذه الطاولة ب7 أعضاء المذكورة في السنة.
الحمد لله. بالنسبة لك أخي الفاضل، ما دام أنك لا تستطيع القيام وإنما تصلي على كرسي، فالأولى ألا تتقدم وإنما تصلي بمن مثل حالتك. أما إذا كان هناك من هو قادر على القيام والإتيان بأركان الصلاة فتقدمه، ولذلك أرى لك بأنك تلزم أحد العمال الذين لديك حتى لو كانوا يعني أميين مثلا، ما دام أنه يستطيع قراءة الفاتحة ويعرف أحكام الصلاة تقدمه. وأما أنت قولك تسجد على طاولة على الأعضاء السبعة، كيف تسجد على طاولة على الأعضاء السبعة؟ أنت جالس على الكرسي، فالسجود سيكون الجبهة واليدين فقط، فما يمكن تتحقق هذه في الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، وهي حقيقة خطأ أيضا، لأن المصلي العاجز عن القيام يوم إيماء في الركوع والسجود ولا يضع يده على شيء ولا جبهته على شيء، لا على مخدة ولا على طاولة ولا على أي شيء. فلذلك أرى لك بأنك تكلف أحد العمال الذين لديك بأن يصلي، وممكن تخفف عنه العمل، تقول له في مقابل أن تتقدم بنا وتصلي بنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف أرد على من يؤذيني في الكلام وحاول دائما عدم الرد على مدرائي، ذلك لاستخدامهم المزح الذي يجرح، لكن يقول وصلت لدرجة أصبحت في أقل كلمة تبكيني ولا أستطيع الرد احتراما لهم.
الحمد لله. حقيقة هذه مسألة تعالج سلوكيا ولا تعالج يعني من جهة الأحكام، هذه مسألة سلوكية. يعني أغلب هؤلاء الذين يعني يمارس المزاح معهم هم السبب في الواقع، هم الذين يعني سمحوا لأنفسهم أن يعني يتجاوز الآخرون عليهم، إما بسبب أنه هو الذي يبادر إلى المزاح مع الآخرين الذي فيه تجاوز ولا يرضى هذا لنفسه، أو أنه هو سمح لهم بأن يمزحوا معه المزاح الثقيل ورضي بهذا ثم ثقل عليه الأمر بعد ذلك. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك أو أختي الفاضل، أنا ما أدري السائل من هو، أنت صاحب القرار الأول والأخير. يعني إذا كان هذا المزاح أصبح يمثل عندك مشكلة ويؤذيك، ممكن أن توقف هؤلاء عند حدهم وتتكلم مع الإدارة العليا، تقول يعني مثلا هناك تجاوز علي أو تنمر مثلا، وفي عقوبات شديدة موجودة، قبل ذلك تتكلم معهم تقول لهم أنا لا أسمح أن أحدا يمزح معي بمثل هذه الطريقة، وهذا إنذار أخير بالنسبة لك، وأتوكل على الله عز وجل. وعندك الحمد لله أنت في دولة تأخذ حقك، هناك محاكم، هناك مخافر، هناك كذا، ما دام أنك وصلت إلى حالة حرجة في التعامل مع زملائك أو رئيس القسم عندك مثلا، أنت لك الحق الكامل في أن تدافع عن نفسك، ولا تسمح لأحد أن يبتذلك هذا الابتذال أو أن يعني يعتدي عليك، حتى لو اعتداء معنوي قائم على المزاح أو ذكر ألقاب معينة أو شيء من هذا. فأنت أخ الفاضل صاحب القضية، وأنت الحل بيدك مثل ما يقولون، فتنذرهم تقول أنا لا أسمح أن أحد يعني يتكلم معي بمثل هذه الطريقة، وإذا تكرر هذا الأمر سأتخذ إجراءات قانونية بحقكم. والحمد لله ستجد الحمد لله يعني النتيجة الطيبة.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مقيم في إمارة الشارقة، عندي مسجد خارج الدولة، أذهب 3 أيام هناك، عندي غرفة خاصة مع الإمام، فيقول هل هناك، فيقول صلي هناك صلاة تامة أتم في هذه 3 أيام، هل يقول فعلي صحيح؟
الحمد لله، إذا صليت خلف مقيم نعم يجب عليك، إذا صليت خلف إمام مقيم يجب عليك أن تتم، أما إذا صليت لوحدك والمسافة مسافة قصر فالسنة أن تقصر الرباعية إلى 2 ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء. نعم
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول توضأت للصلاة ثم يقول ذهبت في أثناء الصلاة، يقول شككت في مسح الرأس، هل يقول أقطع الصلاة وأخرج أعيد الوضوء مرة أخرى في هذه الحال، أو الأولى لي أن أكمل الصلاة بعد ذلك أعيدها مرة أخرى؟
الحمد لله، الشك بعد العبادة مطروح، فأنت مسحت رأسك لكن الشيطان أتاك وقال لك في الصلاة أنت ما مسحت رأسك، ولذلك أراد أن يبطل عليك الصلاة وأن يلبسها عليك لترجع فتتوضأ، وأنت ولله الحمد قد مسحت رأسك، فامضي في صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66. نعم نعم مسعود فضل. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود تفضل.
يا مرحبا، كيف الحال؟
الله يبارك فيك.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا ومرحبا.
سؤالي والله صار في حديث، صلينا جماعة في البيت مع قرب المسجد، يعني نسمع الأذان ونسمع النداء، ولكن صلينا جماعة لنا احنا أكثر من 3، فصار في نقاش وخلاف عن الحكم والصلاة جماعة مع قرب المسجد.
إن شاء الله جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال بسعود، الشيخ يقول صلينا جماعة في المنزل، كنا 3 أشخاص، لكن يقول المسجد قريب من المنزل، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله. السؤال للأخ الفاضل لماذا؟ فإذا كان يقول نحن اجتمعنا على وليمة أو مناسبة ثم فاتتنا صلاة الجماعة في المسجد، فنحن لا بأس أنك تصلوا جماعة في البيت، كما ذكرت قبل قليل في أحد أجوبتي، وذكرت قاعدة مهمة جدا في باب المفاضلة بين العبادات، أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدم على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة، يعني مثل هذه صلاة الجماعة مكانها في المسجد. طيب إذا فاتت الجماعة في المسجد ولا يمكن الصلاة هناك إلا يعني يصلي الإنسان منفرد، يقيم الجماعة في البيت. أما إذا كان الأخ الفاضل سأل بأن هذه سنة وعادة اتخذوها على الدوام، لا، هذا خطأ. المساجد ما بنيت إلا لإقامة ذكر الله وللصلاة، وما شرعت ما بنيت المساجد إلا لصلاة الجماعة، فما يعتاد الناس هذا. أما إذا حصل لهم حالة مرة مرتين أو كذا لا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال فاتتني خطبة الجمعة ثم يقول دخلت مع الإمام في الركعة الأولى، هل يقول أكمل الجمعة ركعتين مع الإمام أو أقوم بعد سلام اليوم آتي أيضا بركعتين حتى تصير أربع ركعات؟
الحمد لله، من أدرك الركوع الثاني مع الإمام يوم الجمعة أدرك الجمعة. يعني إذا أتيت المسجد في الركعة الثانية والإمام راكع أو الإمام لم يركع بعد ودخلت معه تصلي جمعة ركعتين. أما إذا فاتك الركوع بحيث أنك أدركت الإمام وقد رفع من الركوع الثاني من الركعة الثانية، إن رفع من الركوع في الركعة الثانية فاتتك الجمعة، تصلي أربع ركعات ظهرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول النزيف الذي يكون من الأنف هل يكون ناقض من نواقض الوضوء إذا كان كثيرا؟
الحمد لله، نعم، في قول جماهير أهل العلم إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا فلا ينقض الوضوء في الراجح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف نتخلص من الشعر والأظافر بعد قصها، هل يكون بحرقها أو ترمى كباقي الأوساخ؟
الحمد لله، جاءت آثار عن الصحابة بدفن الشعر والأظفار حتى لا تتسلط عليه السحرة، كما يروى عن ابن عمر وغيره، ولذلك عدم رميها في المزابل أفضل، يعني وإنما عفوا لا ترمى في المزابل ولا في سلات المهملات، وإنما الأفضل أن ترمى أن تدفن أو تحرق مثلا، هذا هو الأفضل الذي أرشد إليه الصحابة رضي الله عنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم الرجل الذي يكتحل دائما، هل هي من عادات الخاصة بالنساء؟
الحمد لله، الرجل لا يكتحل دائما، إنما يكتحل للتطبّع في بالأثمن مثلا في الليل، أو أحيانا إذا احتاج إلى ذلك مثلا. أما الاكتحال دائما فهذا من خصائص النساء، خصائص النساء، وإنما يكتحل للتطبب أو إذا احتاج مثلا، لكن على لا تكون على الدوام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو أريد منكم نصيحة، يقول للأخوة المتخاصمين المتزاعلين فترة طويلة ولا يوجد أي تواصل بينهم.
الحمد لله، إذا كان المقصود بالإخوة الأشقة يعني لا شك بأن هذه قطيعة رحم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، ولهذا لما خلق الله الرحم قامت بين يديه قالت هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ولهذا أي إنسان قاطع للرحم فهو مقطوع عن رحمة الله، نسأل الله العافية والسلام، ومعرض نفسه للعقوبة ويعيش تحت لعنة الله وسخط الله. والمتأمل يا شيخ إسحاق في أغلب هؤلاء الأشقة والأرحام اللي بينهم قطيع، تجد الدنيا أبدا، أنا ما مرت علي في حياتي يمكن قد تكون حالة أو حالتين قطيعة لأجل الله أبدا، يعني ما رأيت شخص قاطع أو مرت عليه حالة أو سؤال يقول شخص قاطع أخاه لأنه يزني أو يشرب الخمر مثلا، أبدا، كلها دنيا وقيل وقال، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك يجب على الناس أن ينتبهوا وأن يحذروا، خاصة وأنهم جالسون في هذه الدنيا على خطر. الإنسان ما يدري متى يلقى الله، كيف يعني ما يتحرك شعور وإحساس وخوف عند الإنسان أن يلقى الله وهو قاطع رحم؟ الآن كثير من الناس نام في كامل صحته ونعي للناس في الصباح قالوا مات فلان في كامل صحته. طيب ما يخاف الإنسان إنه يصيب ما أصابه، مثل هذا اللي جاره ولا قريبه ولا من معارفه مثلا، كيف تلقى الله وأنت قاطع رحم؟ نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبعدين الأمور الدنيوية هذه والله ما تغني عن الآخرة شيء. الآن الإنسان إذا مات يأخذ معه شيء؟ ما يأخذ معه شيء. وأغلب الظلم الآن بين الأشقة بسبب الميراث، نعوذ بالله نعوذ بالله. يتسلط بعض الورثة على إخوانه وأخواته ويسطو على المال ويمنعهم حق هذا الحق الذي منحه الله لهم، ويعصي الله عز وجل معصية عظيمة، خاصة أن الميراث الله عز وجل هو الذي تولى قسمته، لأن الله عز وجل عليم بما في نفوس الناس وطبائع الناس من حب الاستلاب، استلاب ما عند الآخرين وأخذ ما عندهم. فلذلك الله هو الذي تولى جل وعلا قسمة الميراث. يأتي هؤلاء والعياذ بالله ويظلمون ظلما عظيما، يظلمون إخوانهم وأخواتهم، هنا تسبب القطيع. ولو أنهم أطاعوا الله ورسوله ما حصلت هذه القطيع. طيب وأنت الآن استوليت على مال إخوانك وأخواتك، وبعدين تلذت كم سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، وبعدين الحفرة هذه التي ستنزل فيها، وسيحاسبك الله عز وجل عن القنطار وعن القطمير وعن الصغير والكبير، ولا يظلم ربك أحد، وهذه حرق النار ستكون. هذا أحد الأسباب اللي تقريبا تمثل ظاهرة بسبب القطيع الحاصل بين الأرحام، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان يجب عليه أن يراجع نفسه وأن لا يسمح للشيطان أن يغرر به وأن يقول له لا تذل نفسك، لا يجبون رأسك، لا ينزلونك، لا يوطونك، لا كذا. لا ينتفض على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه، ويسبح في هذا الفضاء من العفو والصفح. الله تعالى وعده الحق أنه ما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفض الشيخ يقول هل يجوز الدعاء على أبناء الظالم؟
الحمد لله، الجواب لا يجوز، لأن هذا اعتداء بالدعاء، فأولاد الظالم ليس لهم ذنب في ظلم أبيهم إلا إذا كانوا يشجعونه أو يدفعونه أو يوافقونه، نعم. أما أن يؤخذوا بجريرة أبيهم فهذا من الظلم، ولذلك لا يقبل الله عز وجل دعاء معتد بدعائه حتى ولو كان مظلوما. ومن صور ذلك ما ذكرت فيما يتعلق بموضوع الدعاء على أولاد الظالم، هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم فالشيخ يقول أنا مريض بالقلب، أصلي الصلاة، إذا فاتتني يقول مثلا صلاة العصر صليت المغرب واقف، بعدها أصلي جالسا بسبب تعب في القلب.
الحمد لله، إذا كان الأخ السائل يقصد يستفتح الصلاة قائما ثم يكمل جالسا لا حرج في ذلك، لا حرج، لأن هو أتى بالذي يستطيع، وأما الذي لا يستطيعه فجلس فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، صلى الله تعالى لك الحفظ وأن يكتب لك الأجر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الدخول إلى الحمام، يقول عندي يقول ساعة وفيها اسمي قد كتب بداخل الساعة، هل يجوز يقول أن ندخل بها فيها لفظ الجلالة؟
الحمد لله، يعني إذا كان الأخ الفاضل يستطيع أن يضع الساعة خارج المرحاض فهذا هو الأولى، وإن لم يستطع أخفاها في جيبه ما دام أن فيها شيء من أسماء الله تعالى الحسنى، خلعها وضعها في جيبه، وهذا نص عليه الفقهاء في من كان عنده خاتم أن يضعه في باطن كفه إذا كان فيه شيء من ذكر الله، تخلعه وتضعه في جيبك إذا كنت غير قادر على وضعه خارج الحمام، مثل ما يحصل في يعني مراحيض الأسواق مثلا أو المستشفيات يخشى من أخذها، تضعه في جيبك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما حكم من يصلي جميع النوافل والسنن والرواتب جالسا من غير عذر؟
الحمد لله، من حيث الصحة الصلاة صحيحة، لكن من حيث الأجر له نصف أجر القائم ما دام أنه قادر على القيام، فالسائل يقول من دون عذر، إذن له نصف أجر القائم. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد والصفوف مكتملة هل يجوز أن أصلي لوحدي خلف الصف وإذا لم يدخل معي أحد ويصلي حتى انتهت الصلاة، هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، إذا اكتمل الصف ولم تستطع أن تدخل ولم تجد فرجة، فالراجح من قول أهل العلم وهو قول الجماهير أنك تصلي وراء الصف متابعا الإمام، ولا شيء عليك في ذلك، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول نصيحة لمن يأتي للمسجد برائحة غير طيبة، خاصة يقول رائحة بعض الطعام كالثوم والبصل أو برائحة الدخان، ويقول انزعج من بجنبه، حتى يقول في بعض الأحيان لا أستطيع الخشوع بسبب شدة الرائحة.
الحمد لله، والله كثيرا ما نبهنا ووجهنا وأرسلنا رسائل سواء في هذا البرنامج أو في غيره للمصلين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتأدبوا مع بيوت الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ذلك أن لا يأتوا المساجد وعليهم روائح كريهة سواء في الطعام أو في الملابس أو في شيء من الأشياء التي ذكرت في السؤال. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، ويقصد الثوم والبصل. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الآن هذا الشخص يقول أنا تأذيت من رائحة هذا الشخص، كذلك الملائكة يتأذون، فكيف الآن الإنسان يعني تسمح له نفسه بأن يؤذي ملائكة الرحمن ويؤذي عباد الرحمن؟ كيف؟ فلذلك يتق الله، على الناس أن يتقوا الله، فمن أكل ثوما أو بصلا فليمته طبخا، فإن لم يستطع يستعمل وسيلة من وسائل قطع الروائح هذه، فإن حصل وإلا لا يدخل المسجد، لا يذهب إلى المسجد، ما يصلي مع الناس، صلاته مكروهة. كذلك من كان يعني يتعاطى شرب الدخان فإنه أيضا لا يذهب إلى المسجد ورائحة الدخان تصدر من فمه أو من ثيابه، لأن يعني الدخان يعلق في الثياب وفي العمامة وفي الغترة، ينظف نفسه، ينظف نفسه حتى لا يؤذي ملائكة الرحمن ولا عباد الرحمن.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أو يريد منكم توجيه نصيحة للشيخ، يقول هذه الأيام افتقدنا لقيمة الجار، أصبحنا لا نعرف من هم جيراننا بسبب العزلة. سابقا يقول الجار كان مثل الأخ والأب، وكان هناك تواصل يومي وزيارات طيبة، فيقول نريد نصيحة للجيرة والجار وما السنة في هذا الأمر.
الحمد لله، والله أنا أتفق حقيقة مع الأخ السائل جزاه الله خير، يعني أصبح الآن مسألة أحكام الجار والآداب مع الجار وحقوق الجار تكاد تكون منعدمة في نواحي كثيرة في جهات كثيرة، وقد يكون الحمد لله في جهات أخرى، يعني يمكن بركة وجود المسجد هي التي تجعل الناس يتعرف بعضهم على بعض. أحكام الجار ذكرها الله في القرآن، قل جل وعلا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. هذه الآية بينت بأن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له حق الجيرة، حق الإسلام وحق القرابة، والثاني الجار المسلم له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام، والثالث الجار الغير المسلم له حق والده وحق الجيرة، حتى غير المسلم له حق، حتى غير المسلم له حق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وعاد في قضية الجيرة وأحكام الجوار، بل صنفت مصنفات في أحكام الجار، صنفت مصنفات في أحكام الجار. ولهذا حقيقة مما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من الناس من الانكفاء على الذات وعدم الاستعداد لمعرفة من جارك. وهذا يكثر في أين؟ يكثر في البنايات التي فيها الشقق، كل شخص لوحده. لهذا الجار له حق عظيم، وحق الجار الإحسان إليه وكف الأذى عنه وتحمل أذيته، كما جاءت بذلك مجموعة النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله لكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.